وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. غربتي نجوى ونيران شوق وأسم باك وليل طويل، وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل، فإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جل في علاه، يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، خير من حملت الأرض وخير من غطاه الثرى، بأبي هو ونفسي وروحي والدنيا جميعا صلى الله عليه وسلم، نور الهدى خير الورى، أعلى البرية عنصرى، طيب الوجود بلا مرى، سامي الذرى وعالي المقام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، النهاردة هنتحدث في حديث خطير عن النقاب. أنادي وأصيح النقاب قبل الحساب، عن أدلة وجوب النقاب، وسأتحدث بالأدلة القرآنية والأدلة من كلام سيد الخلق من السنة النبوية، وأتكلم من كلام الأئمة الأربعة والمذاهب ماذا قالوا عن النقاب، ومن كلام المحدثين المعاصرين، ومن كلام من لا ينتمون إلى المذاهب من العلماء أصحاب الحديث. فالله أسأل أن يوفقني وإياكم فأعيرون القلوب والأسماع، لأن الموضوع جد خطير. وقبل أن أنطلق وأعلن الشعار، أقول في بداية الأمر أن هناك من الأحبة الكرام من اتصل بي بالأمس، منهم الإخوة والأخوات ومنهم الآباء والأمهات، يقولون لي رد على الأخ اللي اتصل عليك امبارح. أنا مش هرد عليه عشان نفسي، فأنا أحسن الظن به وأحبه في الله، لكنه كان من الواجب عليه إذا نصح بشيء لا يقع فيه. فهو يقول: يا شيخ، قل ما بال أقوام ولا تحدد أسماء. كان من الواجب عليه ألا يعلن المسألة مبهمة. أنا اتكلمت في حق مين؟ ما يمكن اتكلمت في حق شارون، ما يمكن اتكلمت في حق بوش، ما يمكن اتكلمت بدافع عن عرض النبي محمد وسنته، ما يمكن بتكلم عن واحد من أصحاب البدع اللي احنا بعتنا لهم ناس ومش عاوز يرجع. والله لو اتكلم كل يوم لا هتكلم عليه، ده إذا كنت اتكلمت بالاسم. أنا أعلن الآن أن هذه القناة طاهرة مباركة، لم أطلق عليها أي اسم من الأسماء. ثم إنني لا أرد إلا بعد رد العلماء الأكابر، أمثال فضلت الشيخ محمد حسان، وأمثال فضلت الشيخ أبو إسحاق الحويني، وأمثال فضلت الشيخ محمد حسين يعقوب، وأمثال فضلت الشيخ مسعد أنور، وأمثال فضلت الشيخ مازن السرساوي، وكل العلماء اللي ردت. كل العلماء دول فهمهم في الناحية الشرعية مضبوط ولا لا؟ هم ربونا، وأنا أعرف أنهم كلامهم مضبوط. أنا مش هرد كتير، لكن ينفع يا أخي الحبيب يا غالي علي لحد دلوقتي طبعا، لأن أكيد إن أنا أحسن الظن فيك، مش ممكن تكون مدفوع من حد إلا غيرة على الدين وعلى الدعاة والعلماء. أنا أغلى عندك ولا رسول الله؟ المحبين ليا هيقولوا لي: يا شيخ بقى ما تخشش في الحتة دي عشان ما نقولكش يلا روح في داهية. الغير محبين هيقول لي: والله نيجي نرميك في النيل، ده يمكن يعني يكسلوا كمان، يقولك لا ده النيل لا أحسن يتسخ. نعم، مين أنا؟ أي واحد على الأرض مع احترامي للجميع يساوي إيه جنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالغيرة على رسول الله مطلوبة، طالما أنك خدت المسائل الشرعية اللي تنصح بها الناس. بعتنا ناس ومرجعشي، قعدوا مع الناس وبرضو محدش، وأعلن أنه لا يحب السنة ولا أهلها، مش السنة ذاتها لكن من طريق بعيد. مش عايزين نحدد الأسماء، أنا فعلا ما اتكلمتش في حق اسم من الأسماء في هذه القناة الطيبة المباركة، وأما مسألة ما بال أقوام هتبقى لها موضوع تاني وحلقة تانية، لأن لها ضوابط ولها أحكام. أنا مش عاوز أضيع الحلقة لأن إحنا مش عاوزين نفضل للرد على بعض، لكن هينفع يا أخي الفاضل إن أنا أقول لك في يوم من الأيام أو تقعد معايا كده وأنا بعلم الناس، ولاقي واحد بيسب دين الله في الخارج أقول له أوعى تسب الدين يا ابن دين، ينفع؟ بتقول لي ما بال أقوام، طب كلمني في التليفون وبعدين حدد الشخصية اللي اتكلمت عليها عشان الناس ترتاح. ربنا يغفر الجميع ويهدينا ويهدي الجميع. على فكرة أقسم بربي في ناس امبارح اتصلت بي عشان برضو تساند الأخ، لما بينت لهم الموضوعات عيطوا من أجل النبي محمد بالأمس، من ضمنهم أخت اسمها نهاد من المنيا، وكان الإخوة الأفاضل من قناة الرحمة موجودين معايا في السيارة وأنا بكلمها. وأخ فاضل، الغيرة على الإسلام مطلوبة لكن النبي أغلى من أي حاجة، أقصد الغيرة على العلماء مطلوبة لكن النبي أغلى من أي شيء، أغلى من الدنيا كلها. صلى على حبك النبي محمد. الحجاب قبل الحساب. مين فينا مش عاوز إن مراته تبقى من أهل الجنة، بنته، عمته، خالته؟ يا أخوانا الحجاب والنقاب ده واجب. هتقول لي إزاي؟ هجيب لك الأدلة. بس في قبل ما أدخل في الكلام هنادي نداء لكل أختي مسلمة، أقول اسمع بقى شعار الليلة: أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الحجاب فدندمي، هذا الحجاب يزيد وجهك بهجة وحلاوة العينين أن تتلثمي، لا ترسلي الشعر الحرير مرجلا فالناس حولك كالذئاب الحومي، لا تعرضي هذا الجمال على الورى إلا لزوج أو قريب محرمي، أنا لا أريد بأن أراك جهولة إن الجهالة مرة كالعلقم، فتنوري وتثقفي وتعلمي، فالحق يا أختاه أن تتعلمي، لكنني أمسي وأصبح قائلا أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي، هذا الحجاب يزيد وجهك بهجة ونضارة العينين أن تتلثمي، لا تعرضي هذا الجمال على الورى إلا لزوج أو قريب محرمي، لا ترسلي الشعر الحرير مرجلا، لا ترسلي الشعر الحرير مرجلا، فالناس حولك كالذئاب الحوم، أنا لا أريد بأن أراك جهولة إن الجهالة مرة كالعلقم، بل ما ندعوش إلى التخلف ولا التأخر ولا ترك التعليم، فتعلمي وتثقفي وتنوري، والحق يا أختاه أن تتعلمي، لكنني أمسي وأصبح قائلا أختاه يا بنت الإسلام تحشمي. الحجاب قبل الحساب، والنقاب فرض واجب. أدلتك فين يا شيخ؟ تعالوا نتكلم بالأدلة وجمعتها، ويا رب وفقنا والوقت يسعفنا. الحورية التي قصرت نفسها في الحجاب في الدنيا، أقول لها أبشري بأن تكوني من الحوريات المقصورات في الخيام، فالله جل وعلا جعل حوريات مقصورات في الخيام ذوات جمال عجيب وغالي وعالي. حديث النهاردة للدرة الغالية، للحرة الأبية، للجميلة الأصيلة، لأفضل منظر تراه العين مع حجب النظر عن البصر عن النظر، للأميرة، لملكة الملكات، لأفضل أخت من الأخوات وأم من الأمهات، للصورة المشرقة المشرفة للإسلام، لكل أخت تخشى أن تغضب من لا يغفل ولا ينام. الحجاب والنقاب حملة مسعورة انطلقت من كل اتجاه، ومش عارف ليه أعداء الله لما بينشطهم نجد من يحمل نشاطهم على كتفه ويروج له. عشان مين؟ ما تيجي نتكلم بالأدلة. أول شيء الأدلة القرآنية، كله سمع حس، محدش ينطق، فالله يتكلم، واللي عاوز يعترض له موقف. هنروح فين؟ مش احنا قلنا ان ربنا حكمنا كلنا؟ اسمع الآيات. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، ولا واحد هيقدر يجري بعيد عن ربنا. تعالوا نجيب الأدلة على وجوب النقاب بسرعة كده. أول حاجة من كلام الله، الدليل الأول، قال الله تعالى، اسمع الآيات في سورة النور، واللي مش هيمشي ورا النور هيبقى في الظلام. قال ربنا:
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم.
أزكى وأطهر وأفضل وأعلى وأنقى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. سبحان الله. وهذه الآية التي بين أيدينا التي تلي هذه الآية التي يقول فيها الملك سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. نسمع الآيات وبعدين نقول سبب نزلها إيه.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
ركز معايا، سبب نزول الآية زي ما قال ابن كثير، يقول ابن كثير إن سبب نزول الآية أن أسماء بنت مرثد كانت في محل له، فجعل النساء يدخلن عليها وهن غير متزنات، الواحدة فيهم تميل أو تخبط برجليها فصوت الخلخيل تطلع، يدخلن عليها غير متزنات، فغارت امرأة، غارت واحدة من النسوان، وكلمة النسوان لغة عربية. يا رجال، النساء عادوا بيغيروا على الإسلام، أو كان هذا حال النساء في الماضي. فقالت: ما أقبح هذا. فنزل قول الملك الذي يغار على عباده وعلى انتهاك حرماته:
وكل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن.
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ثم عدد المحارم بالنسبة له.
الله جل وعلا يغار على عباده الصالحين الطيبين فينزل قول الله: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وإن هذه الآية من الأدلة القاطعة على وجوب النقاب. فقالت أسماء بنت مرثد وكانت في محل الله، قالت ما أقبح هذا، إزاي الكلام ده يبقى موجود في النساء؟ غيرة، سبحان الله، غيرة. هم الإسلام ما يعرفوش إلا اللي محروم منه. الأخ مصطفى اللي كان معانا امبارح، اللي كان اسمه ميشيل تقريبا، مصطفى بيتصل ببنته النهاردة وإحنا ماشيين في الطريق، السلام عليكم، فاتح السبيكر، فبتقول له السلام عليكم بابا، اقفل. ليه؟ قال لها، قالت له أنا وقت الصلاة صلاة الظهر. فقفل التليفون وقعد يعيط، أبكانا بجنبه بجواره، حتى هو بشرني كده، قال لي سأطلق اللحية. قعد يعيط لحد ما أبكانا، بقول له في إيه؟ قال لي مبسوط، بنت كويس، سبحان الله، حاسين بالإسلام، مبسوطين بيه. إحنا فين؟ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الله أكبر. أنت عارف أن في حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، قال الترمذي حديث حسن صحيح، بالرغم أن هذا الحديث ضعفه بعض العلماء، خلي بالك في المسألة دي، إلا أن هذا الحديث قد نأتي به كشاهد مع بيان هذا الذي بينته، أن الترمذي قال حديث حسن صحيح وضعف الحديث بعض العلماء، أن أم سلمة وميمونة زوج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا رجالة واسمعوا يا نساء، أم سلمة وميمونة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول أم سلمة كنا عند رسول الله محمد ودخل علينا عبد الله بن أم مكتوم، أو دخل علينا ابن أم مكتوم الأعمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقالت أم سلمة يا رسول الله أليس هو أعمى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما. خلي بالك المسألة هنا، حتى ما العقل ما نحكموش في المسألة، لكن لو حكمنا العقل هتلاقيه ما بنناقضش أبدا، لو كان العقل يفهم فهما صحيحا مش ممكن أن يعارض النصوص. طب ده أعمى، إيه فايدة الحجاب؟ ده أعمى، إيه فايدة النقاب؟ أيوة، لأن ما كانش هو هيتأثر لأنه مش شايف، الزي نفسه بيأثر في صاحبه، الزي بيعمل على الإنسان انطباع. هل يجوز مثلا لو واحد داخل في البيت وهو أعمى والزوجة تجلس بثياب نومها، نقولها بالصراحة كده، هل هذا يجوز على أساس أنه أعمى؟ ما هو العمى عنده زي النقاب، نقول لا، المشكلة فيها هي، إزاي اللبس اللي عليها ده مع وجود المحرم، الزوج موجود، لا يجوز أبدا. فلا يجوز على المرأة المسلمة أن تضع، أو لا يجوز منها أن تضع ثيابها وزينتها أمام هذه الرجال حتى لو كان الرجل لا يرى، مع العلم أن هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء أنه فيه ضعف، لكن حسن صحيح عند الترمذي. الدليل الأول من القرآن والسنة كما قلنا قول الله جل وعلا، وربنا هو اللي يعلم إيه اللي يضر واللي ينفع، لأن اللي خلق هو الذي يعلم ذلك، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله. فاسمع بقى الدليل الثاني، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن بأرجلهن. يا نساء، ده الرجالة أيام زمان كانوا بيغاروا على النساء غيرة شديدة جدا، وكانت الواحدة فيهم أحيانا التبرج بتاعها تبرج بسيط، ومع ذلك ربنا بيسميه تبرج جاهلية. إذا كان الله جل وعلا حرج على المؤمنين، إذا كان الله جل وعلا منع المؤمنين والمؤمنات من إن النساء يخرجن وقد ضربن بأرجلهن الأرض فيعلم ما يخفين من زينتهن، الواحدة تلبس كده الخلخال في الرجل وبعدين تدبدب، فصوت الخلخال يشخشخ في عقول الشباب والرجال،
فما ظنك بقى مش بخلخال من يام زمان، ده الغويشة بقى اللي بتبقى شكلها جميل ورائع في الأيادي اللي ما اشتغلتش لا حلبت ناقة ولا راحت على المعيز وشالت من تحتها عفان الله وإياكم، والكريمات شغالة والإيدين عمالة تلمع في قلب الضلمة، ده ما بالك في النور ولابسة الإيه؟ الغوايش. والواد يبقى ماشي جنبها، تعالى يا حمادة وتعمل له كده عشان الغوشة تشخشخ، يبقى الراجل قاعد على 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 الطريق ولا قدام المحل والشباب قاعدين، حتى الراجل اللي مش ملتزم لو عاوز يلتزم ما يلتزمش. ده في اخ بيقول لي كنت قاعد مره بالجوزه على القهوه قبل ما يلتزم، واحده معديه وسبحان الله ايديها لابسه مش عارف ايه وشكلها عجيب غريب، يقول ببص كده حطيت الجوزه في عيني، ده حاجه تخلي العقل يشت. ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. خلي بالك إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول في مسألة قبول النساء للحجاب فيما جاء في البخاري، رحم الله نساء المهاجرين لما نزلت الآية وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وخلي بالك مسألة يضربن بخمرهن على جيوبهن يعني تغطية الصدر والنحر، إذا كان هذا في الآية من قبل الله جل وعلا يأمر بتغطية الصدر والنحر، لكنني أقول ما هو موضع الحسن في المرأة؟ أكيد الوجه، أكثر حاجة بتثير الناس الوجه. ومش عاوز أوضح أشياء كثيرة، أنت لما تحدث إنسانة ومتغطي وجهها الأثر ما بيقعش عليك زي ما تحدثها وهي كشف وجهها. لما تكلم إنسانة حتى لو هي بالنسبة لك زوجة كتبت عليها وانت بتكلمها عند أهلها وانت لك الحق أنك ترى وجهها، لو كلمتك من خلف النقاب الحجاب الأثر اللي عندك وانت بتقول لها كلمات الحب والغرام زي ما بنقول عمرك ما تتأثر زي ما بترى أثر الأمر على وجهها وملامح عينها وحركات خدها. أقولها بمنتهى الصراحة الأمور بتأثر، مش عايزين نضحك على بعض، جهنم هتولع والدنيا سهلة وبسيطة وهتروح. فالمسألة لابد إن احنا نقولها بمنتهى الصراحة من غير خجل ولا استحياء في المسألة ديت مع ضبط المسألة بأمور الشرع في الحديث. هل أولى أن تغطي المرأة الصدر والنحر وتسيب موضع الفتنة والجمال؟ لو أنك رأيت امرأة من الخلف وهي تسير مدبرة ثم اتجهت إلى وجهها وقد استحسنت شكلها فرأيتها وقد سقط عليها عافانا الله وإياك مية نار أو حدث لها حريق فأصبح الوجه دميم، سينصرف عنك ما كل ما كنت تفكر فيه. إذن الأصل في المسألة الوجه. وبعدين إحنا عاوزين نجيب أدلة من كتاب الله. الدليل الثاني ولا يضربن بأرجلهن. طب صوت وشخشخة الخلاخيل والغوايش لما ربنا يحرمها ده أولى ولا الوجه الفتان؟ واحد يقول لي تم ممكن واحدة ما كنتش حلوة. يا أخي في حكم في مسألة تغطية الوجه، فإن كانت فاتنة جميلة تضر بنفسها وبغيرها سترت. طب لو ما كانتش غير جميلة مولانا خليها جميلة يا أخي، خليها تفضل جميلة في وسط الجميلات. ليه الزوج يبقى ماشي عمال يقول ديت وديت وديت؟ ما ربنا عاوزنا يبقى زوجتنا كلها واحد، كلهم يخرجوا ما حدش يعرف هم مين ويرجعوا ما حدش عارف هم مين، يبقى الراجل قاعد كده في وسط القعدة برضه مرتاح، ما الكل بقى ربنا حجبه لمحرمه. إنما احنا عمالين نعمل بين الناس ضغائن وأحقاد وفتن، الجميلة تفتن والتانية تحقد. الإسلام نظيف وطاهر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الدليل الثالث يقول الله جل وعلا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح. يا خلي بالك، الجناح ده الإثم، الذنب. فليس عليهن جناح، يبقى غيرهن عليه جناح، عليه إثم وذنب. أن يضعن ثيابهن، خلي بالك مش يضعن ثيابهن كاملة، لا، غير متبرجات بزينة. خلي بالك، غير متبرجات بزينة. اسمع الآيات تاني ومعذرة لأنه مرهق جدا بالنسبة للصوت، لكن حاول تعيش مع الآيات. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، إذا كان الله جل وعلا سمح لكبار السن اللاتي لا يرجون نكاحا، هي لا تريد الرجال والرجال لا يريدونها بطبيعة الحال الذي أصبحت فيه، خلاص ما عادتش، غير متبرجات بزينة، مش معنى كده أن ما عادتش مرغوب فيها ولا هي رغبة الناس وكبيرة في السن، خلاص يعني تروح جاية متبرجة وحتى أحمر وأخضر ونشر شعرها ويقول لك خلاص تمشي في الشارع، لا، غير متبرجات برضو مضبوطة. طب غيرهن عليه جناح، عليه إثم، ده دليل من الأدلة. الدليل الرابع، قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى خلي بالك ان تبرج الجاهلية الأولى ده الواحدة كانت تمشي بين الرجال، ايه اللي يظهر منها؟ ممكن شيء بسيط جدا، لا يظهر منها اي شيء الا البسيط، مع ذلك جعله الله جل وعلا تبرج جاهلية. أمال التبرج اللي عندنا ده في إيه؟ فكانت الواحدة ما كانتش بتمشي بشعرها مرسل، وما كانتش بتمشي بالفخذين أحيانا، سبحان الله، بينين على الشواطئ. بعدين الناس يقول لك استحي، طب استحوا أنتم ولموا عيالكم ولموا نسائكم، سبحان الله. الكلام ده يا أخوانا خطير والله، يعني هل كانت المرأة تكشف ما نراه في هذا العصر من الصدر والكتفين، القط في الجامعات والظهر في الحفلات والسهرات وفي الشوارع والمنتديات؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا أخت الإسلام، إذا كان هذا في حق النساء اللي كانت الرجالة بتاعتهم، ممكن تقوم حرب بسبب إن راجل يعاكس امرأة، ممكن تقوم حرب ويقتلوا الآلاف، ومع ذلك ربنا يقولهم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى زمنها. وهذا النداء لكل النساء في هذا الوقت. أمال دلوقتي التبرج اللي هنا موجود اسمه إيه؟ أي جاهلية هذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة والبخاري لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. مش معنى كده نحن بندعو إلى التخلف والتأخر والرجعية والناس تقعد تقوقع في قلب البيوت، لا، تخرج المرأة لحاجتها وبأحكام الشرع في الخروج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن ماجة والبخاري لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، سيبهم يخرجوا، وليخرجن تفلات، مش الواحدة تخرج معطرة مزرقش الثياب بتاعتها وحتى الطيب والكلام ده كله هنبقى نتكلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات، مش الواحدة تخرج كده بشكل عجيب غريب حتى لو كانت لابسة النقاب، ما ينفعش. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال مجاهد أن تخرج المرأة بين يدي الرجال، ده مجرد الخروج بين يدي الرجال وتختلط بيعتبروه من التبرج. وقال مقاتل كانت تلقي الخمار على رأسها ولا تشد. احنا جايبين الأدلة عاوزين نقولها بسرعة عشان الوقت ما نستطردش في الشرح. فمنع الله جل وعلا ذلك، وراحت جاي الآية وقرن في بيوتكن. فاللي هتخرج من غير حاجة ده هتبقى آثمة. اللي بتخرج من غير حاجة للخروج يعني هي مضطرة للخروج أو هناك حاجة بالخروج مع المحرم، خلاص كده مجرد تسلية وخارجين ورايحين وجايين وعند الجيران ومش عارف ايه والكلام ده، تأثم. وقرن في بيوتكن، خروج من غير حاجة ده مشكلة. اسمع يا أخت الإسلام لعلك تقولين طب أنا عاوز أخرج مع الرجال أجاهد في سبيل الله، صدقيني إن حجب المرأة في بيتها وببيتها وجلوسها في البيت كالجهاد في سبيل الله، بل إنك لو مسكت كده الزرار أو الخياطة تعمليها لزوجك أو تكويله كالتكبيرة، والتكبيرة أثقل من السماوات والأرض. عاوزين يا أخوانا نفهم المعنى مظبوط. الدليل الخامس، قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، دي آية من الآيات الواضحة الصريحة الظاهرة في مسألة وجوب النقاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، مش لازم تبصلها وهي تبصلك وتقول لك يا مولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانت قاعدين بقى على الشاشة وإزاي يعني الناس اللي بتعمل غلط وبتمشي في الشارع تعكس البنات ومش عارف إيه، والشباب لازم يحترم نفسه شوية. طب شعرك المرسل ده والشكل اللي يفتن ده مش عارف. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا كان هذا الأمر أوجب الله جل وعلا الستر بين الرجال والنساء وعدم كشف هذا الستر لغير الضرورة، فأن تحجب المرأة نفسها في بيتها وببيتها ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، لقلوب الرجال وقلوب النساء. بسرعة كده الدليل السادس، يقول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك، أنت هتصلي طبعا على النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. قل يا رسول الله بأمر الله، اسمع الآيات، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، ما خلاص يا مولانا ده الأزواج وبنات النبي بس، لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. واحد يقول لي يعني يدنين عليهن من جلابي بهن، قال ابن مسعود، قال ابن مسعود ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إحنا الأول نقف عند القول اللي بين أيدينا في آية النبي صلى الله عليه وسلم في الآية التي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن، قال سعيد بن جبير يسدلن الثياب على جميع البدن. سعيد بن جبير يقول ذلك، يسدلن الثياب على جميع البدن. أنا أقول أقول بسرعة عشان الوقت. الآية دي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، قال سعيد بن جبير أن يسدلن الثياب على جميع البدن. وقال أيضا ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن أن يبدين عينا واحدة. وقال الجهري الجلباب هو الملحفة التي تغطي، خلي بالك هذه آية صريحة في وجوب ستر الوجه على جميع نساء المؤمنين أن يسترن الزينة عن الرجال. ولعل البعض الآن يقول يا مولانا ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ده الوجه والكفين، وأنا لا أرى لغة تقول بذلك ولا أرى فهما يقول بذلك، ما حدش يزعل. طب واحد يقول لي طب إيه الفايدة أن ربنا يقول إلا ما ظهر منها؟ يا أخي حتى لو جبناها بالعقل كده، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لفلان وفلان وفلان وفلان. طب ليه بقى العملية دي وليه التكرار في مسألة لا يبدين زينتهن؟ قال ابن مسعود الأول عن الزينة الظاهرة هي الثياب العادية التي لا تستطيع المرأة سترها، اللي هو الحجاب والنقاب والجلباب. هل الواحدة تستطيع أنها تدري الجلباب بتاعها وهي ماشية؟ لا مش هتقدر، ولا النقاب بتاعها وهي ماشية مش هتقدر. دي زينة ظاهرة، هي الثياب دي زينة. أيوة زينة. طب ليه ربنا قال إلا ما ظهر منها؟ قال اللي مش هتقدر أنها تخفيه ده مستثنى. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لو قال ولا يبدين زينتهن ولم يكن للملك إلا ما ظهر منها، يبقى كانت الواحدة لازم تقعد في بيتها خالص عشان ما حدش يشوف أي زينة منها. لكن الله جل وعلا أراد أن يعطي مرونة للمرأة إذا أرادت خروجا بشروط الخروج إلا ما ظهر منها، أي الثياب الخارجية كما قال ابن مسعود. وقول الصحابي حجة ما لم يعارض من صحابي آخر، وقول الصحابي حجة ما لم يعارض من صحابي آخر. وعلمي الضعيف الضئيل، وأريد من كل الأحبة الذين يستدلون بغير المفهوم هذا أن يأتوا لنا بدليل من صحابي يعارض قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الدليل من ابن مسعود سبحان الله يعامل معاملة الحديث المرفوع، يعامل معاملة الحديث المرفوع، طالما إن ما فيش حد رد على ابن مسعود هذا القول. بعض الناس يقولون إن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، كلام ابن عباس على الرأس، محدش يقدر يتكلم في الحكاية دي من أي حد من الناس إن كلام ابن عباس على الرأس، بس بشرط إن يكون ده كلام ابن عباس. طب إيه اللي يقول لك إنه مش كلام ابن عباس؟ إن فيه واحد في الرواية اللي شال على كتفه يبلغ كلام ابن عباس اسمه الأعمش، والأعمش مدلس. ناخد من كذاب كلام ابن عباس اللي علمه سيد الناس؟ برضو يا شيخ هتجيب أسماء الناس على الهوى وتقول لي أنت ما بتقولش أسماء؟ يا حبيب الغالي والله الأعمش ده العلماء بيقولوا فيه كده، وأنا يعني سبحان الله لا أدري. الأعمش مدلس وهو الذي نقل كلام ابن عباس، فهل تصدقه عن ابن عباس؟ كيف تتقول على هذا الصحابي هذا القول؟ بعضهم قال أن الآية لنساء النبي فقط. في آية من الآيات أو في كمالة الآيات يقول الله جل وعلا إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هل معنى ذلك أن الله جل وعلا لما قال كده لنساء النبي اوعي يعني تخضعي بالقول، فمعنى هذا الأمر إن نساء النبي بس اللي ما يخضعناش بالقول وكل النساء يخضعهم، الواحدة تلين كده والصوت يبقى مش عارف إيه لا طبعا، ولله المثل الأعلى. لو نزلت أنت في الشارع وابنك بيلعب مع الأولاد ولقيته بيعمل مخالفة من المخالفات وبيقول لفظ من الألفاظ، فبتقول له تعالى يلا والكل سامع مش أنت اللي تقول كده، هل معنى ذلك أنك تسمح للآخرين أن يقولون ذلك؟ لا طبعا، إنما تقصد أن ترسل رسالة لولدك وللآخرين إن الأدب والطهر والعفاف لازم يكون إذا كان في قمة من أحب يبقى في الكل في الأدنى. فالله جل وعلا لا يرضى للناس بغير الطهر والعفاف سبحان الله. وبعض الناس أيها الأحبة يستدل بأدلة ضعيفة من أحاديث ليست صحيحة أو صحيحة لكنها غير صريحة، أو صحيحة صريحة لكنها نسخت بأحاديث أخرى. تعال نشوف الدليل السابع بسرعة. عن جابر رضي الله عنه أرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فسمح النبي لمن خطب أن ينظر إليها ما مما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل. لو استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إليها ويعجبه فيها فليفعل. وأمر النبي أصحابه من حديث جابر ابن عبد الله أنه ينظر لمن يخطب حتى وإنها مش هتكون واخدة بالها. هل معنى ذلك أن النساء في الشوارع كان الواحد يحتاج أنه يدرى لها عشان يشوفها لو إنها كشف الوجه والكفين؟ إذن الأصل في المسألة أن النقاب كان موجودا، وهذه من أدلة وجوب النقاب. الدليل التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه في مسلم والترمذي قال: النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. أخبر النبي عنهن نساء كاسيات عاريات، لابسين ومش لابسين. ادخل بالحديث ده يا أخي الفاضل بقى الجمعة، كاسيات عاريات، هل البنطال ده ثياب كاسية عارية؟ هل الاسترتشات أنا مش عارف ثياب كاسية عارية؟ هل القميص والبنطلون ده الواحدة بتبقى لابسة شربة على دماغها ومدارية الشعر ولابسة جنس ولابسة بنطال ملتصق بجسدها؟ المسألة هنا سبحان الله ادخل بالحديث ده صنفان من أهل النار، كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. ده احنا بنخاف على أولادنا من الحر، بنخاف على أولادنا من البرد. تخيل بقى الولد الصغير الجميل اللي قدامك ده، ولا اللي بقى شباب محترم وشكله حلو، بيولع قدامنا في النار، والبنت لما تصطلي بنار جهنم، ده يجوز مطلقا. والدليل العاشر حديث رواه البخاري ومسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء لخروج للمصلى العيد، قلنا: يا رسول الله إن إحدانا لا تكون لها جلبابا، ما عندهاش يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. أمر النبي النساء يخرجن في البخاري ومسلم لمصلى العيد، فواحدة بتقول: والله أنا ما عنديش، أو يا رسول الله ممكن الواحدة ما تكونش عندها فقيرة. قال: فلتلبسها أختها، تديها، تستلف، مش تقول لك الحجة أن أنا ما عنديش، لا ما ينفعش. إذا كان هذا الأمر في يوم الفرحة اللي أمر بها النبي، قال ما تخرجش إلا ما تستر نفسها. دليل الحادي عشر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما رواه البخاري ومسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك غلام كان مخنسا، أو هو غلام مخنس، كان يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المخنس الذي ليس برجل ولا امرأة بين البنين، يعني ما منش خوف على النساء. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد المخنس يصف في امرأة فيقول: إذا أقبلت أقبلت بأربعة، وإذا أدبرت أدبرت بثماني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى ما قال: الولد ده بدأ يفهم أو بيعرف إيه الموجود. فأمر النبي بأن يحجب النساء أنفسهم عنه ويحجبوه عنهم ويبعدوه، فحجبوه. وده أساسا ليس بالرجل الكامل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وجوب ستر المرأة نفسها عن المميز للشيء. يعني مثلا الواحد بلغ، ولنا تفصيل بس في حتة التمييز دي، أنا لا أقول بالوجوب، أقول إن العلماء قالوا فيها مسألة، إن قالوا الأفضل والأعلى والأغلى نشيل كلمة وجوب في مسألة المميز، لأن المميز ممكن يكون ولد صغير عنده 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين 10 سنين ولسه ما بلغش الحلم، ما نشيل كلمة الوجوب دي. لكن أولى للمرأة إذا علمت أن الولد ده بدأ يميز ويصف المرأة، في ولاد صغيرين ما شاء الله عليهم، في ولاد صغيرين ما شاء الله عليهم، مش عاوز أحكي قصة كده يعني عن أحد أبناء الناس المحترمين يعني ربنا يبارك فيهم، بيحكي لي قصة عجيبة جدا، الولد بيصف قال له لا ده انت ما عدتش حد يمشي قدامك. فسبحان الله، فإذا كان هذا الولد الصغير بدأ يميز، واحد يقول لي طب هو هيشتهي؟ ولو ما اشتهاش يا أخوانا ممكن يطلع يمسكه كده ولد من الولاد الشباب يقول له تعالى الأخت اللي جوه دي شكلها إيه، طالما قدر يميز هيميز ويوصف ده شكلها كذا وعينها كذا ووجهها كذا، وهي بقى ولد صغير 9 سنين 10 سنين بقى عادي تضع ثيابها أمامه وهي مفكرة إن الحكاية بالنسبة له بس إن هو ما يتأثرش، ما احنا عارفين. لكن خلي بالكم هذا المخنث الذي ليس برجل أو امرأة منع النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أن يبدين زينتهن أمامه وحجبه عنهم، وحجبه عنهم. اللهم صل على سيدنا محمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم دليل آخر، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها، يعني الواحدة ما تشوفش البنت كده وتوصفها للزوج فتنعتها لزوجها. الدليل الثالث عشر بسرعة عن حمزة النبي وسيد الأنصاري كما أخرج الترمذي في السنن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خرج من المسجد أنه وجد اختلاط النساء بالرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاختلاط وقال للنساء عليكن بحافات الطريق، يعني امشوا في الجنب ما تمشيش في النص، حتى لو كانت الواحدة لابسة اللبس الشرعي المضبوط مش تمشي في النص كده والرجال هم اللي عمالين يخش على الأطراف، ما ينفعش. الدليل الثالث عشر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خير صفوف النساء خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، حديث صحيح متفق عليه ورواية الإمام أحمد أيضا، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، كل ما تبعد المرأة عن الرجالة البنزيم عن النار فيه خير. الدليل الرابع عشر، احنا مش هنقدر نقول كل الأدلة من كلام النبي محمد، تعالوا نخش بقى على العنصر الثالث، الأدلة من التفسير الفعلي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات عن آيات الله سبحانه وتعالى في الحج والعمرة أو في أحاديث النبي أو في حياتهم العملية. في الحج والعمرة مثلا هناك دليل، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهم في الحج، كان الركبان إذا مروا علينا نسدل ننزل بعد أن أمرنا أن نكشف وجوهنا والكفين في مسألة الحج والعمرة أثناء الإحرام. إذن الأصل في المسألة كان النقاب موجود، واحد يقول له إذا كان في الحج والعمرة الواحدة بتكشف الوجه والكفين، خلي بالكم ده في حال عدم وجود الرجال، فإذا وجد الرجال تسدل المرأة، ده الكلام ده من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تسدل المرأة يعني إيه؟ تنزل على وجهها ما يستر وجهها عن الرجال. طب واحد يقول لي ده الرجال دلوقتي في الحرم كتير، تفضل المرأة مسدلة الثياب على وجهها والداري برضه إيديها في مسألة الوجه ما يبانش قدام الرجالة في أثناء الحج والعمرة. الأحاديث كثيرة والأدلة كثيرة من القرآن والسنة، ولكنني أريد أن آتي ببعض الأدلة من خلال كلام الأئمة الأربعة، لأن بعض الناس بيستندوا لكلامهم بسرعة كده. المذاهب الأربعة، مذهب المالكية أنه لا يجوز النظر إلى المرأة لا لوجهها ولا لكفها ولا لشيء منها، ولا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب لأن الكشف مظنة الفتنة. قال القاضي أبو بكر والقرطبي وغيرهم المالكيين، لا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة كالشهادة في المحكمة أو للكشف عليها في عند الطبيبة وغيرها، أو لحاجة كالمرض الداء أو الكشف في المحكمة، أو يكون هي عندها مرض شديد جدا بيمنعها من ارتداء هذه الأشياء. في قول الله سبحانه وتعالى، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، استدلوا بذلك الأمر، ده المالكية. وهناك أيضا من أقوال الشافعية ما يؤكد ذلك، لا يجوز المرأة كشف وجهها ولا يدها سواء خشية الفتنة أو لم يخشى، ده الكلام ده عند الشافعي. وهناك أدلة كثيرة، وبذلك قال الإمام النووي وغيره، برضو قول لأئمة الحنفية، من ضمنهم قال أبو بكر القصاص الحنفي: المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي وإظهار الستر والعفاف عند الخروج. خلي بالك الكلام ده كله بقوله في عجالة عشان الوقت. وقال علاء الدين الحنفي: وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال، المرأة الصغيرة في السن أو التي يخاف عليها الفتنة وعن الرجال. وهناك أيضا من أئمتنا من الحنابلة من قال بذلك، صاحب المذهب الإمام أحمد بن حنبل قال: ظفر المرأة عورة، ظفر المرأة عورة، ولم يجز أبدا للمرأة أنها تظهر الوجه والكفين. ومن أقوال المحدثين غير الأئمة الإمام الشوكاني قال: وأما تغطية وجه المرأة فهذا أمر واجب، أو عند العلماء عنده بالوجوب. وهناك من الأئمة المحدثين أيضا اللي هم في العصر الحديث كالإمام ابن عثيمين وابن باز وغيرهم، وأيضا بمفهوم أهل السلف من الأئمة المعاصرين. أنا مش عارف بقى يعني بعد ما الناس دي تفهم الكلام ده، فضل الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ يعقوب والشيخ مسعد والشيخ الأئمة الكبار دولي، لما نيجي نقول إن كله فهم المفهوم ده، ومش عاوز أنا ناسي طبعا أسماء كثيرة جدا ومش أقدر أقول الأسماء، والشيخ الزغبي وغيرهم، لما يقولوا بالكلام ده الناس دي كلها فاهمة كلام عكس اللي الناس فاهمينه؟ مش ممكن. وبعدين ده كلام الصحابة موجود. الشاهد في المسألة أن هناك الكثير والكثير من الأدلة، لكنني أختم بنداء لكل أخت مسلمة، الله أسأل أن ينجينا وأخواتنا وبناتنا من النار. النداء، أنا ممكن أقول أسماء على الهواء دلوقتي، مش عارف، أنا مش ممكن ما أعرفش أنطق اسمه، ساراكوزا ولا مش عارف اسمه إيه، إيه اللي دخله في الحجاب؟ إيه اللي دخله في النقاب؟ أقول للأخت الفاضلة أختاه إن النقاب في هذا العصر أصل، ومن قال بغير ذلك فليأتنا بدليل صريح صحيح. كل الأدلة الموجودة عندهم ضعيفة وهي. أترك الساخرين والساخرات، إنهم ينظرون إليك ساخرين مستهزئين، لأنهم من زمن بعيد لم يروا العفة والعفاف. يا أختنا إنا سمعنا شيئا عجاب، إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب. اسمع وحد الله. إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا التخلف والتأخر في النقاب، قالوا الرشاقة والتقدم في غياب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيها الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. فمهلا أيتها الساخرات الضاحكات، إن غدا لقريب. يا أختنا، إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا التخلف والتأخر في النقاب، قالوا الرشاقة والتقدم في غياب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيها الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. فمهلا أيتها الساخرات الضاحكات، إن غدا لقريب. يا أختنا، هم ساقطون إلى الحضيض إلى التراب، يا أختنا هم سافلون مثل الكلاب، يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، يا أختنا صبرا تذوب في بحره كل الصعاب، يا أختنا صبرا تذوب في بحره كل الصعاب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فيا أختنا يا بنت الإسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي، لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي، هذا الحجاب يزيد وجهك بهجة ونضارة العينين أنت تلثمي. أختاه يا ذات الجمال فإنني أخشى عليك من الخبيث المجرم. لا تعرضي هذا الجمال على الورى إلا لزوج أو قريب محرم. لا ترسلي الشعر الحرير مرجلا، لا ترسلي الشعر الحرير مرجلا، إن الناس حولك كالذئاب الحوم. فعلا أنا لا أريد بأن أراك جهولة، إن الجهالة مرة كالعلقم. فتعلمي وتنوري وتثقفي، والحق يا أختاه أن تتعلمي، لكنني أمسي وأصبح ضاحكا أختاه، أمسي وأصبح قائلا أختاه يا بنت الإسلام تحشمي. أحبتي أتباع رسول الله، لم نستطر كثيرا في أدلة، كنا نريد أن نسرد لها حلقات، لكن تكلمت عن الأدلة في عجالة وبين أيديكم موضوعا. أنا لا أريد والله أن أعمل عملية نشر لشريط أو غيره، لكن الأدلة بتفنيدها وشرحها موجودة بإذن الله في أدلة وجوب النقاب، والله أسأل أن يغفر لي ولكم. لكنني أختم قائلا، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. أيها الأحبة، من قبل أن أطلق حبي لكم في الله، أقول نحن إن شاء الله بإذن الله تعالى في أسوان الجمعة القادمة في أنصار السنة، وأربع محاضرات وصلاة الجمعة القادمة. نحبكم جميعا في الله، كفاية ذنوب. السلام عليكم ورحمة الله.
لوجه الله بننصح.